تذكر أيام صحب النبي، ستحضر في القلب تلك الصور، هم العظماء حياة وموتا، نجوم هم القوم حول القمر، تتبع خطاهم بدرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نستكمل الحديث معكم حول سيرة الصحابي الجليل عبد الله المزني رضي الله عنه، ذو البجادين كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا في المرة الأخيرة انتهينا عند سماع هذا الصحابي رضي الله عنه بالإسلام من خلال الركبان الذين يمرون بقبيلته وهو على طريق هجرة المهاجرين. فمزينة كانت بين مكة والمدينة، فكان يسمع خبر الإسلام ونبي الإسلام من المارة والركبان، فشرح الله عز وجل صدره للإسلام فأسلم رضي الله عنه. لكنه لما أسلم لم يهاجر على الفور، ومكث في قبيلته يطمع في إسلام عمه، لعله إذا أسلم يكون سندا لعبد الله ويكون سندا كذلك للمسلمين. فكان يطمع في إسلام عمه وظل ينتظر، لعل عمه إذا سمع بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم وأن يؤمن بالله سبحانه وتعالى. لكنه رضي الله عنه لما وجد أن الأمر قد طال أمده، وأن عمه يسمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يسلم، فقرر رضي الله عنه أن يهاجر، ولا سيما أن العمر غير مضمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأن المسلمين في كل مكان يجب عليهم الهجرة إليه لنصرته ولإعانته ولأجل أن يكونوا من حوله. فلما طال الزمان قرر رضي الله عنه أن يهاجر وأن يخرج، وهذا الواجب على المسلم في كل حال من الأحوال الشبيهة بذلك، أنه إذا كان هناك خير فعليه أن يعجل. الله سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المسارعة في الخير هذا هو سلوك المؤمن. موسى عليه السلام كان شعاره: وعجلت إليك ربي لترضى. كذلك ينبغي أن يكون شعارك أنت كمسلم في كل وجه من وجوه الخير أن تسارع إليه، ولا تسوف، ولا تقول سأفعل ذلك غدا، ولا ينبغي لك أن تسوف وترجئ ونحو ذلك، فإن العمر يمضي وربما لا يمهلك الوقت أن تفعل. ولذلك اعلم أن العمر ستسأل عنه يوم القيامة، فعجل بالخير، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها، قال عن عمره فيما أفنه. إذن فالعمر يمضي ولا بد من المسارعة إلى الخير. وهكذا قرر رضي الله عنه أن يخرج مهاجرا إلى الله ورسوله، ولكنه أراد الإعذار كذلك في أمر عمه، فقرر أن يفاتح عمه في الأمر وأن يذكر له أمر إسلامه وهجرته بإذن الله سبحانه وتعالى. لكنه ما إن كادت كلمات الفتى رضي الله عنه ذو البجادين يسمعها عمه حتى استشاط غضبا ورفض الإسلام بكل صور الرفض، فحاول رضي الله عنه معه فما أفلح، فما كان من عمه إلا أن أخذ يرغبه ويرهبه، يرغبه مرة ويرهبه مرة، أعطيك من المال كذا، أعطيك كذا، أتي لك بالأشياء الفلانية كذا، حتى يرده ويفتنه عن دينه، كما ربما يفعل أحيانا بعض الآباء وبعض الأولياء فتنة لأولادهم لإبعاده عن طريق الالتزام والتدين، فيفتنه بالهدايا ونحو ذلك. فأخذ يرغبه تارة ويرهبه تارة، يخوفه سأفعل بك كذا وسأفعل بك كذا، ولكن ذلك كله لم يؤثر في صاحبنا رضي الله عنه، وقرر أن يهاجر. فقام إليه عمه وقال: لأنزعن منك كل شيء، ولأتركنك للفقر والجوع والعوز، سأنزع منك كل شيء. ولما وجد إصرارا من صاحبنا رضي الله عنه، ما كان منه إلا أن قام إليه ونزع ما عليه من الثياب، لم ينزع المال فحسب، لا، بل قام ونزع ما عليه من الثياب ودرده من ثيابه بالمرة حتى تركه عاريا. فقامت إليه أمه مشفقة عليه، وأخذت كساء غليظا فقطعته إلى اثنين وأعطته لابنها، فاتخذ نصفا منه إزارا، واتخذ النصف الآخر رداء، وانطلق رضي الله عنه مهاجرا إلى الله ورسوله. فلما جاء إلى المدينة رضي الله عنه ودخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوى أول ما أوى إلى المسجد، أي نعم المسجد بيت كل مسلم، أوى ذو البجادين رضي الله عنه، أوى عبد العزة ابن نهم المزني، أوى إلى المسجد لأنه يعرف أن هذا هو الذي فيه الملتقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا المسجد بيت كل مؤمن، المسجد يأوي إليه المؤمن في كل أحواله، فيه راحة نفسه، فيه عبادته، المسجد هو حياة المسلمين. أول ما اهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة، أول ما اهتم بأمر المسجد وبناء المسجد. كذلك يجب على كل أمة تريد الفلاح والنجاح، وعلى كل حاكم وكل مسؤول عن المسلمين في كل مكان، أن يكون أول ما يشغله في بناء مجتمعات المسلمين أن يبدأ بالمسجد، وأن يبني المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبني المسجد الذي يجمع المسلمين، لا أن تبنى دور الكفر ويصرح لها بكل وسائل التيسير في الوقت الذي يضيق فيه على المساجد، أو تبنى المساجد تحت البيوت وفي الزوايا الصغيرة ونحو ذلك، ولا توجد للمسلمين الجوامع الكبيرة التي تجمعهم. ولذلك فإن المساجد هي بيوت المؤمنين. أوى عبد الله رضي الله عنه المزني، أوى إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأوون إلى المسجد، لا سيما إذا أصابهم الهم أو الكرب، فالمسجد فيه أسباب التفريج بالعبادة والذكر ووجود الملائكة المصاحبة لهذا المكان بصفة دائمة. ها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم اختلف مع زوجه فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل علي رضي الله عنه؟ هل خرج يجلس إلى رجل من أصحابه يشكو امرأته؟ هل خرج علي رضي الله عنه يجلس على مقهى؟ هل فعل كذا أو كذا مما يفعله الناس؟ لا، أوى إلى المسجد، فجاء المسجد وجلس في المسجد حتى نام، حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. هو أبو أمامة رضي الله عنه لما أصابته الديون والهموم أوى إلى المسجد وجلس يتعبد ويدعو ربه في المسجد. هكذا أوى عبد الله المزني رضي الله عنه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت صلاة الصبح صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة له في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته جعل ينظر في الناس كعادته صلى الله عليه وسلم. كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يتفقد أصحابه في صلاة الصبح خصوصا. فلما انتهى من صلاة الصبح أخذ ينظر في الناس، فلما نظر وجد هذا الرجل الغريب هيئة ويعني نوعا، فإنه ليس من أهل المدينة ولا من المهاجرين القرشيين، كذلك هيئته هيئة غريبة، رجل يلبس ثوبا عجيبا غريبا، كساء يأتزر بنصفه ويرتدي نصفه رضي الله عنه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنت؟ وسأله فانتسب إليه، أي جعل يذكر نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، اسمه ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنا عبد العزة ابن نهم المزني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنت عبد الله ذو البجادين. غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه من عبد العزة إلى عبد الله، وغير النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بوصف شرف عظيم يتشرف به يوم القيامة عند الله تعالى، وهو بما جاء به من هيئة، ذو البجادين، صاحب البجادين، قطعتي الكساء الغليظ الذي لا يستعمل في يعني اللبس، كان يلبسه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بل أنت عبد الله ذو البجادين. ولما كان ذلك قال لهم النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوه مني في منزل قريب، أي أنزلوا أخاكم هذا في مكان قريب بحيث يكون على مقربة مني. وهذه فضيلة عظيمة لهذا الصحابي الجليل، أن يجعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنزل العظيم، وهو أن يكون قريبا منه. وأخذ الصحابة بعد ذلك رضوان الله عليهم يسمونه من يومها بالاسم الذي أطلقه عليه النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله ذو البجادين. فقد أخرجه الله سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور بإذنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.
تجول معي في سجل البشر حين تشم عبير الصغير، سيذكر أيام صحب النبي، ستحضر في القلب تلك الصور، هم العظماء حياة وموتا، نجوم هم القوم حول القمر، تتبع خطاهم بدرب الهدى، فما زال منهم بقايا أثر. تجول معي.